بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه قال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعما. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن الحسن أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. فما تغني إذن؟ قال: رواه أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله يريد الأحاديث المتعلقة بنصيب الجدة والجد، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن نصيب الجدة السدس، وأنها يشترك في الميراث ثلاث جدات، فإن اجتمعنا فلهن السدس، وإن اجتمعت جدات أكثر فالقربى تحجب البعداء، والجدة التي من الأم تحجب الجدة التي من الأب، يعني إذا كانت بعداء. وأنه يمكن أن يورث ثلاث جدات: أم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب. فإن كانت الجدات من جهة الأب فلا يدخل بين الرجال أنثى، وإن كانت من جهة الأم فلا يدخل بين النساء ذكر. هذا ما عرفناه في الدرس الماضي من ميراث الجدات. وفي هذا اليوم وفي هذا الموضع ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث المتعلقة بنصيب الجد، والمراد بالجد هو الجد الصحيح، أبو الأب فما فوق. أما إذا كان يدخل بين الميت وبين جده أنثى فهذا يعتبر من ذوي الأرحام، ولا يعتبر جدا صحيحا، ويسمى بالجد الفاسد. فأبو الأم جد لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، ويسمى بالجد الفاسد. وإنما الذي يرث الجد من جهة الأب أبو الأب وأبوه وأبو أبيه وهكذا، بحيث لا يكون بينه وبين الميت أنثى. هذا هو الذي يرث السدس. والجد ينزل منزلة الأب حيث يرث السدس بالفرض، وأما بالتعصيب فإنه إن كان أولى رجل ذكر فيرث بالتعصيب، والتعصيب يعني أن يرث المال كله إذا انفرد، ويأخذ ما أبقته الفرائض إن كان له أو إن كان معه من أصحاب الفرائض بالنسبة للميت. ويذكر أهل العلم في باب الميراث خصوصية للجد، وهي أنه يرث مع الإخوة، لأن الأب يحجب الإخوة، وأما الجد فللعلماء رأيان. مذهب الإمام أو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد سار عليه كثير من أهل العلم، أن الجد أب وأنه يحجب الإخوة، ينفرد بالمال إذا اشترك مع الإخوة، أو يأخذ ما أبقته الفرائض ويحجب الإخوة. وأما الذي ذهب إليه الإمام زيد وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وعليه جرى أمر الميراث أن الجد يشارك الإخوة، وأن له أحوال. الحالة الأولى إذا انفرد مع الإخوة، يعني ليس للميت ورثة سواه، هو والإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فإنه له حالان، إما أن يقاسم الإخوة، وإما أن يأخذ الثلث، لا يقل نصيبه عن الثلث. أيهما كان أفضل أعطي إياه، أعطيه الثلث أو المقاسمة. أما إذا كان معهم ورثة غير الإخوة، مثلا كالأم أو كالجدة والزوجة، فإن له ثلاثة أحوال. الحال الأولى المقاسمة، يعتبر نصيبه كنصيب الإخوة. الحال الثانية أن يأخذ ثلث الباقي، والحال الثالثة أن يأخذ السدس، ولا ينزل نصيبه بحال من الأحوال عن السدس. هذه أحوال الإخوة مع الجد. ولذلك تنازع أهل العلم في مسألة توريث الإخوة مع الجد نزاعا كثير، حتى إنه يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: هذا الجد لا حياه الله ولا بياه، يعني من كثرة ما ينقل الناس فيه الخلاف. ويذكر أنه قال إن الجد مع الإخوة له أكثر من 100 حالة أو 100 حال، وإنما قال ذلك على سبيل المبالغة. ولو نظرنا إلى ما ضبطه علماء الميراث في أحوال الجد والإخوة فإنها لا تخرج عما ذكر، لأنه تارة يرث بالفرض وتارة يرث بالتعصيب. فإن كان ميراثه بالفرض، إن تفرد مع الإخوة فلا ينزل عن الثلث، وإن اشترك ورثة معه والإخوة فلا ينزل بحال من الأحوال عن السدس. وفي الحالين يقاسم الإخوة، فإن كان نصيب الإخوة أقل من الثلثين، أقل من مثليه، فالمقاسمة خير له. وإن كان نصيب الإخوة أكثر من ضعفيه أو أكثر من مثليه فالثلث خير له، وإن تساوى يعني كان الضعفين فالمقاسمة والثلث يستويان. يذكر هنا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال له لك السدس، فاعطاه السدس. فلما ادبر يعني الرجل بعد ان عرف نصيبه وميراثه دعاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك سدس آخر، فصار ميراثه سدس وسدس، صار ميراثه سدسا وسدسا. فبعد ذلك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن السدس يعني الميراث الثاني هو طعمة أطعمكها الله إياها، يعني شيء زائد على نصيبك، فيكون الرجل قد ورث السدس الأول على سبيل الفرض والثاني على سبيل التعصيب. ويذكر أهل العلم أن هذه الصورة التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرجل السدس والسدس كانت على النحو التالي: أن الميت توفي وترك ابنتين وجد، فالبنتان ترثان الثلثين لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والباقي يرثه الجد فرضا وتعصيبا. أما الفرض فالسدس، وأما التعصيب فهو الباقي وهو السدس الثاني. فلذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أعطاه السدس الثاني قال: هو لك طعمه. قال: والحديث رواه أبو داود والترمذي. ثم قال رحمه الله: وعن الحسن يعني البصرية أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار المزني رضي الله عنه فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا يعني بماذا قضى؟ قال: السدس. قال: مع من؟ يعني هل يعطى السدس مطلقا أو مع بعض الورثة؟ فقال عمران، فقال معقل بن يسار رضي الله عنه: لا أدري. يعني معقل أو معقل إنما حفظ أن من نصيب الجد السدس. فقال عمر رضي الله عنه كأنه يرد على معقل: لا دريت فما تغني إذن، يعني إذا كنت ما تدري كلامك الذي قلت إن النبي أعطاه السدس هذا ليس على كل الحال أو على كل الأحوال، وإنما أعطاه السدس في بعض الأحوال دون بعض، وهي الحال التي يكون فيها صاحب فرض، وذلك مثل أن تموت امرأة وتترك زوجا وأما وجدا، فإن الزوج يأخذ النصف والأم أو الأم تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي إن قدرناه فرضا فهو السدس، وإن قدرناه تعصيبا فلا يزيد على السدس. لكن هناك أحوال قد يأخذ فيها الجد أكثر من السدس، يأخذ فيها الثلث أو يأخذ فيها النصف. مثاله: لو توفي وترك بنتا وجدا فإن البنت تأخذ النصف والجد يأخذ الباقي فرضا وتعصيبا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهكذا صور كثيرة قد يرث فيها الجد أكثر من السدس، لذلك عمر رضي الله عنه قال لمعقل: ما ذكرته هو صحيح لكنه ليس كل أحوال الجد. قال رواه أحمد. يقول الإمام الشوكاني معلقا على حديثي عمران ومعقل بن يسار، قال: حديث عمران بن حصين هو من رواية الحسن البصري عنه، وقد قال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما إنه لم يسمع منه، فالحديث منقطع. لكن بعض أهل العلم على أن عمران على أن الحسن سمع من عمران، إلا أنهم اختلفوا هل سمع منه كل أحاديثه التي روى أو سمع منه أربعة أحاديث منها حديث العقيقة، أو أن حديث الحسن عن عمران كان صحيفة رواها الحسن عنه. قال: إنه لم يسمع منه. وحديث معقل بن يسار أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهذا من استدراك الإمام الشوكاني على المصنف أعني المجد بن تيمية، لأنه اقتصر في إخراجه على أحمد مع أنه أخرجه ثلاثة من أصحاب السنن. يقول: ولكنه منقطع، ذلك لأن الحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه، بل ربما لم يدركه فيكون الحديث منقطعا، لأن الحسن البصري لم يدرك السماع من عمر. لكن هو يقول عن الحسن أن عمر، ما قال أن معقل بن يسار روى أو قال كذا، فهو نسب الحديث وعزاه إلى عمر دون أن يذكر الواسطة. قد يكون الواسطة معقل، لكن كونه لم يذكره، والظاهر أنه رواه عن غير معقل، لأنه لو رواه عن معقل لنسبه إليه. قال: وحديث معقل بن يسار أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة، ولكنه منقطع، لأن الحسن البصري لم يدرك السماع من عمر، فإنه ولد في سنة 21، وقتل عمر رضي الله تعالى عنه في سنة 23، يعني توفي عمر رضي الله عنه واستشهد وعمر الحسن سنتان، لذلك حديثه عن عمر منقطع. وقيل سنة 24، يعني إذا كان عمر توفي في سنة 24 فيكون له سنتين وزيادة. قال: وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار، فيكون الحديث أيضا منقطعا. ثم قال: وحديث عمران يدل على أن الجد يستحق ما فرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو السدس. قال: وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل. وهذا فيه رد على أبي حاتم الذي يقول إن الحسن لم يسمع من معقل، لأن رواية البخاري للحسن عن معقل تشعر بأنه لقيه إذ هو شرط البخاري، أو عاصره فيكون قد أدركه وهذا هو شرط مسلم. قال: وحديث عمران يدل على أن الجد يستحق ما فرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قتادة: لا ندري مع أي شيء ورثه، يعني السدس. قال: وأقل ما يرثه الجد السدس، ولا ينزل عن السدس بحال. قيل: وصورة هذه المسألة، يعني التي ورث فيها الجد السدس سدسا وسدسا، قيل وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين وهذا السائل يعني الجدة، فللبنتين الثلثان، للبنتين الثلثان فرضا، والباقي ثلث دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلى الجد سدسا بالفرض لكونه جدا، ولم يدفع إليه السدس الآخر الذي يستحقه بالتعصيب لئلا يظن أن فرضه الثلث وتركه حتى ولى، أو لئلا يظن يعني الجد أن فرضه الثلث وتركه حتى ولى، أي ذهب فدعاه وقال: لك سدس آخر، ثم أخبره أن هذا السدس طعمة، أي زائد على السهم المفروض، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ورثه من جهتين: من جهة أنه صاحب فرض، ومن جهة أخرى أنه عصبة، أي زائد على السهم المفروض، وما زاد على المفروض فليس بلازم كالفرض، لأن العصبة يأخذ المال إذا انفرد، يأخذ المال إذا انفرد، ويرث ما أبقاه أصحاب الفرائض، وإن لم يبق له شيء فلا يفرض له مثل أصحاب الفروض. قال: وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في الجد اختلافا طويلا، ففي البخاري تعليقا قال: يروى عن علي وعمر رضي الله تعالى عنهما، يروى عن علي وعمر وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم في الجد قضايا مختلفة. قال: وقد ذكر البيهقي في ذلك آثارا كثيرة، يعني عن هؤلاء الصحبة الكرام الذين سماهم رضي الله تعالى عنهم. قال: وروى الخطابي في الغريب بإسناد صحيح، وقوله الخطابي في الغريب يعني في كتابه المشهور والمسمى بغريب الحديث. روى الخطابي في الغريب بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: قال عبيدة، قال: سألت عبيدة يعني السلماني مولى علي رضي الله تعالى عن الجد، فقال: ما يصنع بالجد؟ لقد حفظت فيه عن عمر 100 قضية يخالف بعضها بعضا. ثم أنكر الخطابي هذا إنكارا شديدا، قال: وسبقه إلى ذلك ابن قتيبة، يعني أيضا في كتابه غريب الحديث. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله لما روى هذا الأثر قال: وهو محمول على المبالغة، كما حكى ذلك البزار وجعله كما حكى ذلك البزار يعني عن عمر. قال: وجعله ابن عباس كالأبي، ولذلك أعطاه حكم الأب، وأنه يحجب الإخوة، وأن الإخوة لا يرثون معه، كما رواه البيهقي عنه وعن غيره. قال: وروى أيضا من طريق الشعبي قال: كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أن الجد أولى من الأخ، يعني يقدم على الإخوة فلا يرث الإخوة معه لأنه منزل منزلة الأب. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكره الكلام فيه، ولعل هذا من الأسباب التي حملت الخطابي على أن ينكر ما نقله عن عبيدة. قال: وروى البيهقي أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه شبه الجد بالبحر والنهر الكبير، والأب بالخليج المأخوذ منه، والميت وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج. قال: والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر. وهذا التشبيه من علي رضي الله عنه إنما قصد به أن الإخوة أولى من الجد، أن الإخوة أولى من الجد في الميراث، ولذلك جعل الإخوة يرثون مع الجد ولم يحجبهم كما هو رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه رأي أبي بكر وعمر. نعم، من طريق الشعبي: كان من رأي أبي بكر وعمر أن الجد أولى من الأخ، وكان عمر يكره الكلام فيه. قال: وروى البيهقي أيضا عن علي أنه شبه الجد بالبحر. لا عن علي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنه شبه الجد بالبحر والنهر الكبير، والأب بالخليج المأخوذ منه، والميت وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج، والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر. ألا ترى إذا سدت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر؟ هذا هو وجه الشبه الذي ذهب إليه علي رضي الله عنه وقال به زيد من أن الإخوة يرثون مع الجد. لابن الإبن فرع، لكن هذا أصل، لأن ابن الإبن فرع، ولكن نعم هو يحجب الإخوة لأن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في الحكم، حيث إن الإخوة لا يرثون إلا في حالة الكلالة. ولما كان الجد والإخوة كل يدلي إلى الميت بواسطة واحدة وهي الأب، إذن هما يتساويان في الواسطة التي يدلون بها. لذلك كان مذهب الفرضيين اشتراكهم في الميراث. قال: وشبهه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بساق الشجرة وأصلها، والأب كغصن منها، والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن، وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة. ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما، إذا قطع أحدهما يعني الغصنين، امتص الآخر يعني نصيبه، ما كان يمتص المقطوع ولا يرجع إلى الساق. وهذان التشبيهان اللذان ذكرهما عن علي رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت، الغرض من ذلك هو إثبات أن الإخوة أولى بعضهم من بعض من الجد، ولذلك يرث الإخوة ويورث بعضهم بعضا مع وجود الجد. وهم لم ينكروا أن الجد ذا فرض لكنه لا يحجب الإخوة كما هو مذهب أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن قال به من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد في رواية. قال ولا يرجع إلى الساقي، هكذا رواه البيهقي. قال ورواه الحاكم بغير هذا السياق. قال وأخرجه ابن حزم في الأحكام من طريق إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه يعني زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال فذكر قصة زيد بن ثابت يعني في تشبيهه الأب والجد والإخوة بالشجرة أصلها وفرعها والأغصان المتفرعة منها. قال في البحر مسألة، علي وابن مسعود وزيد بن ثابت والأكثر قال ولا يسقط الإخوة ولا يسقط الإخوة الجدة ولا يسقط الإخوة الجد بل يقاسمهم بخلاف الأبي، وإن اختلفوا في كيفية المقاسمة. أبو بكر وعائشة وابن الزبير ومعاذ رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري وبشر بن غياث كأن رأيهم بل يسقط الإخوة كالأبي يعني الجد، إذ سماه الله أبا فقال ملة أبيكم إبراهيم. يقول لنا قوله تعالى في الأخ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهذا عام لا يخرج منه إلا ما خصه دليل، ولولا الإجماع لما سقط مع الأب لهذه الآية، يعني ولولا أن الإجماع انعقد في إسقاط الإخوة مع الأبي لورثنا الإخوة مع الأب. وإن الإخوة كالبنين بدليل تعصيبهم أخواتهم فوجب ألا يسقطوا مع الجد. هذا الكلام كله ينقله من البحر. قال وأما تسمية الجد أبا فمجاز فلا يلزمنا، أي لأنه لا يقول بالمجاز. قال فرع هي تسميته أبا ليست حقيقة لأن الأب هو الذي ولد مباشرة، والجد وإن كان قد سمي أبا لكن هذا ليس على سبيل الوضع، يعني ليس على سبيل الوضع في اللغة، وإنما سمي أبا لأنه كالأبي من حيث الشفقة ومن حيث العطف لذلك سمي أبا، لكنه ليس في الحقيقة يعني يعطى حكم الأبي في ما يختص به الأب. هذا ما أراد به التفريق بين الحقيقة والمجاز. قال اختلف في كيفية المقاسمة، فقال علي وابن أبي ليلى، فقال علي رضي الله تعالى عنه وابن أبي ليلى والحسن بن زياد والإمامية يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس، فإن نقصته رد إلى السدس. قال وعن علي رضي الله عنه أنه يقاسم إلى التسع، روته الإمامية. قلنا روايتنا أشهر إذ راويها زيد بن علي عن أبيه عن جدي. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وزيد بن علي والشافعي وأبو يوسف ومحمد والناصر ومالك رحمهم الله بل يقاسمهم إلى الثلث، فإن نقصته المقاسمة عنه رد إليه. وقد سبق أن أشرت في أول الدرس إلى أن المقاسمة مقاسمة الإخوة مع الجد على نوعين، إما أن يكون مع الإخوة والجد ورثة أو لا يكون معهم ورثة. فإن كان المال محصورا في الإخوة والجد وليس معهم ورثة فإن الجد يقاسم الإخوة ولا ينزل عن الثلث. فإن كان مثلا جد وأخ فللجد النصف وللأخ النصف، وإن كان جد وأخ وأخت فالمسألة من خمسة، يأخذ الجد اثنان من خمسة ويأخذ الأخ اثنان من خمسة وتأخذ الأخت واحد من خمسة. فلو كان جد وأخوان هنا تستوي المقاسمة والثلث، إن شاء الجد أخذ ثلثا وإن شاء قاسم لأنه في هذه الحالة يأخذ الثلث. لكن لو وجد جد وأخوان وأخت فالمسألة من سبعة، يعني لو أردنا أن نقاسم ففي هذه الحال نعطي الجد الثلث ثم نقسم بقية الثلثين على الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ينزل الجد عن الثلث لأنه انفرد مع الإخوة في المال. أما إذا كان هناك ورثة مع الجد والإخوة، فلو فرضنا أن رجلا توفي وترك زوجة وجدا وأخا، فلو أعطينا الزوج الربع يبقى ثلاثة أرباع المال، في هذه الحالة يقاسم الجد الأخ والمقاسمة أفضل له من السدس أو من ثلث الباقي. كذلك لو فرضنا أنه توفيت أو توفي وترك زوجة وجدا، ترك زوجة وأما وجدا وأخا، الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث، فيبقى شيء أقل من النصف. في هذه الحال ننظر أيهما أفضل للزوج للجد، هل يأخذ بالمقاسمة إن كانت المقاسمة تزيد على السدس فالمقاسمة أفضل له، أو ننظر ثلث الباقي أفضل له من السدس أو السدس أفضل. هنا ننظر فنعطيه أفضل الثلاثة الأشياء السدس، وهكذا بحيث لا ينزل نصيبه عن السدس. هذا هو مذهب زيد رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ذهب إليه علماء الفرائض. قال: وقال ابن مسعود وزيد بن علي والشافعي وأبو يوسف ومحمد والناصر ومالك بل يقاسمهم إلى الثلث، فإن نقصته المقاسمة عنه رد إليه. ثم استدل لهم بحديث عمران بن حسين المذكور، لكن نحن نعرف أن حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى الجد أولا السدس ثم أعطاه سدثا آخر وقال له إيه هذا طعمة، ذلك لأن المال كان وفيرا، وكان الجد يرث دون وجود الإخوة، أما مع وجود الإخوة الذين يشاركونه فالحال يختلف. قال: وقال الناصر: إن الجد يقاسم الإخوة أبدا. قال: وقد روى ابن حزم عن قوم من السلف أن الإخوة يسقطون الجد. وهذا في الحقيقة قول غريب، ولم يأخذ به علماء الميراث. وقد قيل إن المثل الذي ذكره علي، والمثل الذي ذكره ابن مسعود، علي ضرب المثل بالبحر أو النهر، ثم بعد ذلك تأتي إيش؟ يتفرع من البحر أو الخليج، ثم يتفرع من الخليج الساقية. والمثل الذي ضربه ابن مسعود أن الأصل الشجرة يتفرع منها، يعني الجذع الجذر ثم الفرع ثم الغصن، يعني الغصن الكبير ثم الأغصان الصغيرة. قال: والمثل الذي ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يستلزمان أن يكون الإخوة أولى من الأب ولا قائل به، يعني أن الإخوة يسقطون الأب، يسقطون الجد. يقول هنا أولى من الأب، يعني يسقطون الأب ولا قائل به، لأن الأب هو الأصل، بل الذي انعقد عليه الإجماع أن الأب يسقط ويحجب الإخوة. وللأخ مزايا، منها النص على ميراثه في القرآن، قال: وللأخ مزايا، منها النص على ميراثه في القرآن وتعصيبه لأخته. ايش؟ لا، هذا خطأ واضح. وللأخ مزايا، لأن القرآن ذكره في قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، أو وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أي قول؟ أن الإخوة يسقطون الجد. أي ابن حزم نقل هذا الكلام، لكن ما قال به، ما قال به. وهذا القول المنقول عن بعض السلف لم يقل به أحد، ويعتبر قول مرجوح، لأن الجد أصل، ولم يقل أحد بأن، بل القول المشهور عن السلف كأبي بكر رضي الله عنه وعمر أن الجد يحجب الإخوة. قال: وأجيب عن الأول بأن الجد مثله، بأن الجد مثله فيها، لأنه أب، يعني أنه منصوص عليه باعتبار أنه أب، وهو منصوص على ميراثه في القرآن، وذلك في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولقوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فنص على ذكر الأب، والجد أب، فيكون منصوصا عليه كما نص على الأخ. وأجيب عن الأول بأن الجد مثله فيها لأنه أب، وهو منصوص على ميراثه في القرآن، ورد بأن ذلك مجاز لا حقيقة. وأجيب يعني عن الثاني بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وأيضا للجد مزايا منها أنه يرث مع الأولاد، مع أن الإخوة العبارة فيها توسع، كان المفروض أن يقول منها أنه يرث مع البنين أو يرث مع الأولاد ذكورا وإناث، لأن الإخوة أيضا يرثون مع البنات، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب ترث مع البنات، هم ما يرثون مع البنين، فالعبارة تحتاج إلى تدقيق. قال ورد بأن ذلك ومنها أنه يرث مع الأولاد، ولو قال مع البنين لكان أدق، لأن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث مع البنات، ومنها أنه يسقط الإخوة لأم اتفاقا، أن الإخوة أن الجد يسقط الإخوة لأم اتفاقا، أما الإخوة الأشقاء أو لأب فإنهم لا يسقطون الإيه؟ لا يسقطون الإخوة لأم، بل ربما قدم ميراث الإخوة لأم على ميراث الإخوة الأشقاء، حتى إنهم ذكروا في مسألة الغراوين، أو ذكروا في المسألة الحمارية والمسألة الحجرية، أنه لولا وجود الإخوة لأم لما ورث الإخوة الأشقاء، ولذلك لما ورث الإخوة لأم دون الإخوة الأشقاء جاء الإخوة الأشقاء إلى عمر رضي الله عنه وقالوا له هب أن أبانا حمارا، أو هب أن أبانا حجرا ملقاً في اليم، ألسنا أبناء أم واحدة؟ فورثهم من جهة الأم وكانوا قد حجبوا من الميراث من جهة الأب، وسبب حجبهم من الميراث من جهة الأب لأن الورثة استغرقوا المال، والعصبة إنما يرث ما يبقيه أصحاب الفرائض. وقد مر بنا في درس ماضي هذه المسألة، وضابطها أنه إذا توفي أو توفيت وتركت زوجا وأما أنها توفيت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فالميراث يوزع كالتالي: أن الزوج له النصف، وأن الإخوة لأم لهم الثلث، لأن الله تعالى يقول فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والأم تأخذ السدس، وبهذا ينفد المال، لأن نصف وثلث وسدس يساوي نصفين، ما بقي للإخوة الأشقاء شيء. لذلك جاء الإخوة إلى عمر وشكوا إليه الأمر وقال لهم أنتم شركاء معهم في إيه؟ في الثلث، فورثهم مع أنهم أشقاء، فالإخوة الأشقاء لا يحجبون الإخوة لأم، وإنما الجد يحجبهم، الجد يحجب الإخوة لأم. فلو كانت في مثل هذه الحال توفيت وتركت زوجا وأما وجدا وإخوة لأم وإخوة أشقاء، ماذا نصنع؟ نقول نعطي الأم، نعطي الزوج النصف، ونعطي الأم السدس، ونعطي الباقي لمن؟ للجد فقط ولا للجد والإخوة الأشقاء؟ للجد والإخوة الأشقاء. يحجب الإخوة لأم بالجد ويعطى للإخوة الأشقاء السدس، ليعطى للجد السدس والباقي للإخوة الأشقاء وهو سدس، لأنهم يشاركونه في الميراث. ثم قال خلص، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.